صف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المخطط الأمريكي الصهيوني لتهجير سكان غزة وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استنكر عراقشي كذلك تصريحات الرئيس وزراء الاحتلال حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معتبرا ذلك دليلا على تمادي كيان الاحتلال في سياسته العدوانية. بدوره أكد الوزير السعودي الموقف الثابت للرياض في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة. قالت حركة حماس إن قرارها تأجيل إطلاق الأسرى الصهاينة هي رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت حماس في بيان التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال، موضحة أنها نفذت كل ما ترتب عليها من التزامات في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق وسجل العديد من الخروقات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الصهاينة بحلول الساعات 12 ظهرا من يوم السبت المقبل. وزعم ترامب أن أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الأسرى من غزة، وقال قد أتحدث مع الرئيس وزراء الاحتلال بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى. تظاهر محتجون وسط تل أبيب أمس وأضرموا النار قبالة مقر وزارة الحرب الصهيونية، رافعين شعارات تطالب الحكومة بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حماس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أشعلوا النار وأغلقوا طريق بيغن الرئيسي في كلا الاتجاهين للمطالبة بإتمام عمليات تبادل الأسرى والامتناع عن تعريض الصفقة للخطر. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم في طول كرم بالضفة الغربية، وأوضحت أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور الشمس، كما استهدف مقاتلوها برفقة سيارة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طول كرم. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تحية الإيمان لكم جميعا أينما كنتم، السلام عليكم، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الصفات التربوية والوراثية للشخصية المميزة للإمام الحسين عليه السلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حفظه الله، وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفاء معنى الانتقاء أو التفضيل، يعني واحد يفضل يصطفي، بتعبيرنا العامي نقول يستخير مثلا او يستنجي مثل ما نقول. زين، فالاصطفاء مره يكون من ومره يكون على، يعني مره اقول هذا مصطفى من هؤلاء يعني منتخب من عندهم اجودهم، ومره لا اقول مصطفى على هؤلاء يعني مفضل عليهم. نبه لي، هذا فضل عليهم. الآية بالمعنى الثاني: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب هنا اكو نقطة شوية. اولا القراءة اكو عندنا قراءات للآية اخرى. شنو القراءة الاخرى؟ القراءة يرويها مثلا افرض ابو حيان الاندلسي في تفسير البحر المحيط، لما يمر بهذه الآية يقول اكو قراءة هنا لآل النبي وقراءة لعبد الله بن عباس. شنو القراءة؟ القراءة ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هي الحقيقة حتى لو هاي الزيادة مو موجودة، الآيات الأخرى تعطيهم هاي المكانة وقد أشير إلى بعضها، مو شيء مهم هذا. لكن أريد أقول أن إحنا هالمعنى هذا ما نصرع عليه، يعني لما نجي بالقرآن الكريم هاي القراءة ما نصر عليها ولا نثبتها بالمصحف. ليش؟ إحنا ما نريد أن يكون بالقرآن شيء غير المصحف المرسوم اللي هو ما بين الدفتين. زين؟ يعني ما عدنا إحنا الآن رأي من الآراء المعتمدة اللي يقول اكو بالقرآن زيادة معاذ الله او نقيصة، حاشا، احنا ما عدنا من هذا. المهم اعود للآية. زين، احنا نقول ان هاي الزيادة ما تثبت، ما عدنا افرض، موجودة بالرواية ومو احنا نرويها، يرويها غيرنا هم، ومع ذلك احنا ما نعنى بها لان اهل البيت ما يحتاج ان احنا نقول ان هاي الآية تثبت لهم الاصطفاء، يكفيهم آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها؟ فالبقية الباقية من الادعاءات ما تطرد، ما حاجة، هؤلاء مكانتهم مكانة متأطرة بالقرآن وبالسنة، نعم، وبالواقع. خلينا نرجع للآية. زين، الآية تقول الله عز وجل اصطفى هؤلاء، الاصطفاء الاختيار يعني فضلهم. ليش فضلهم؟ لازم اكو سبب للتفضيل. احنا نعرف ترجيح بلا مرجح ما يصير، ما ممكن. يعني واحد لما يختار شيء لازم بمجيء على غيره بمرجح، اذا ما بمرجح كيف يختاره؟ فلا بد اذا من وجود المرجح. الله عز وجل اصطفى هؤلاء، آدم باعتبار النبوة الأولى على الأرض، يعني بتعبير آخر أن آدم يمثل الحلقة الأولى في صلة السماء بالأرض وهي النبوة. فآدم النبي الأول وأبو البشر وحلقة الواصل، لذلك التفضيل اللي إليه تفضيل كثير، أكو أسباب كثيرة الله اختاره لأن عنده ميزات. ايش قد يقول لي واحد ان هاي الميزات اللي تدعوها تقولون موجودة عند الانبياء وعند هذولا، من اللي خلقها؟ طبعا الله عز وجل خلقها. ها؟ فهو اختياره مو ذني كانت عندهم واختارهم من بعد ما كانت عندهم، لا، هو اختياره بمعنى انه اودع فيهم صفات يتميزون بها، هو هذا معنى الاختيار. يعني الاختيار ما اجى برتبة متأخرة عن وجود المزايا، لا، هو وضع المزايا عند هؤلاء هو معنى الاختيار، ان الله عز وجل خلقهم ميزهم فرد نمط معين. فليقرب لك المعنى، يعني الان اكو معادن كثيرة بالارض، الله عز وجل خلق معدن نحاس وخلق معدن زنك وخلق معدن رصاص وخلق معدن ذهب. قطعا الذهب لما خلق ذهب يعني ميز على باقي المعادن، ها؟ ميز، لان في اساس الخلق مو الله يرحمه للاجري يقول له للامام معدن الناس كلها الارض او معدن الناس كلها الارض، لكن انت من جوهر وهم حصباه. في الواقع المعدن اللي الله يخلقه مميز، هو هذا معنى التمييز. طيب، ان الله اصطفى ادم ونوح، نوح باعتبار الاب الثاني ايضا للبشر، اصطفاه الله عز وجل باعتبار الاب الثاني لانه البشر من ادم الى نوح، من اجى دور نوح عليه السلام غرقوا وراحوا، ما ظل الا اولاده، الاولاد اللي تناشلوا منهم البشر مرة اخرى. اجى الطوفان قضى عليهم، لما قضى عليهم الطوفان كأنه هو ابو البشر الثاني، كأنه تأشيش ثاني بالارض. بعد وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. طيب اللي يعنينا هنا منه من البحث، البحث طويل، يعنيني آل ابراهيم، يعني آل ابراهيم كلهم الله عز وجل اصطفاهم، كل من ينتمي الى ابراهيم يولى جماعة خاصة. لا طبعا جماعة خاصة، شنو؟ بدليل القرآن الكريم يتحدث عن نبي الله ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اني انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع. نبه لي بالتعبير، التعبير من ذريتي، تنبه لي، يعني الواقع مو الذرية كلهم، لا، من الذرية. من ذول من الذرية اللي اعتبرهم مميزين؟ طبعا هذه الصفوة من ابناء ابراهيم. وحتى هالصفوة الله عز وجل لما طلب لهم ابراهيم من ربه الامامة، الله عز وجل اوحى اليه انه مو كل اولادك يمكن ان يصل الى الامامة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني اكو طبقة خاصة هذه التي تكون مؤهلة للامامة، الله عز وجل اصطفاها. انا الشيء يهمني هنا نقطة شوية ان اقف عدها، شنو هي النقطة؟ اريد اقول الاصطفاء هذا تأشر الآية بها إيماء إلى قانون الوراثة. شلون يعني بها إيماء إلى قانون الوراثة؟ لما يقول ذرية بعضها من بعض، هاي ذرية بدل من آل إبراهيم، من آل عمران، ذرية بعضها من بعض. يقول الاصطفاء مشى بذرية إبراهيم، هالتخير هالامتياز مشى بالذرية بالتسلسل، بالتسلسل، ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض. يعني شنو؟ يعني ان هالخصائص، خصائص التمييز، تنتقل من الاب الى الابن، والابن الى ولده، وهكذا بالتسلسل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قانون الوراثة. نبه، ايماء الى قانون الوراثة. خلي احدد لك الوراثة شنو هي. كأنه علماء الاجتماع وعلماء النفس لما يجون الى تحديد الشخصية، نقول شخصية فلان صفاتها كذا وكذا، شنو هي الشخصية؟ الشخصية يقولون هو المجموع الصفاتي، يعني مجموع الصفات المميز للفرد عن غيره. هذا المجموع الصفاتي منين يجي؟ يجي من قوانين الوراثة وقوانين البيئة، المحيط، البيئة الطبيعية والوراثة، يتفاعلا هالصفات. اذا تفاعلا يشكلا موحد، شو نسميه؟ نسميه الصفات التي تميز الشخصية، تيجي تنحدر من الوراثة ومن البيئة. البيئة يعني هم الطبيعة وهم التربية وهم الثقافة، البيئة بمعناها الاوسع. طيب اذا عرفنا هذا، خلي نلاحظ ان هذا قانون الوراثة هو شنو من المحدثات، يعني استوى تنبه الى العلم، لو الى جذور تاريخنا مثلا، بحضارتنا، بديننا، موجود الى اثار او لا. خلي نجي واحدة واحدة. اولا نجي الى تراثنا، الى تاريخنا كعرب. العرب هل تنبهوا الى قانون الوراثة او لا؟ طبعا هم متنبهين، مو يقول شاعرهم بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. زين، واتخطر واحد سعيد ابن صعصعة ابن صوحان العبدي الليثي، سعيد عنده ولد اسمه ميمون، كان يطلع بالساحة يلعبه يرقصه، يقول احب ميمونا اشد حبي، احب ميمونا اشد حبي، اعرف فيه شبهي ولبي، ولبه اعرف منه ربي. فكان يرقص يقول اعرف فيه شبهي ولبي. هم يقولون في امثالهم العرب يقولون هذا ينظر بعين ابيه ويتكلم بلسان ابيه، يعني عنده خواص ابوه الوراثيه، صفات ابوه، نعم، كهو نسخه من ابوه مثل ما نقول. هذا المعنى شاعرهم يقول: من يحصد، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. اللي يزرع شوك يقول ما يحصل منه عنب. هذا تماثل النسل مع الاصل، هالقانون اللي يعبرون عنه علماء النفس، تماثل النسل مع الاصل. النسل يتماثل مع الاصل بخواصه، ياخذ من تربيته، ياخذ من اخلاقه، ياخذ من خواصه الوراثيه. قانون الوراء العرب تنبهوا اليه تماما. اعتقد اكو فصل اللي يحب يشوفه في مروج الذهب للمشعودي. المشعودي على فكرة المؤرخين الاوروبيين اذا مروا بالمشعودي يقولون هذا هيرودوت العرب، نعم، يعني ابو المؤرخين. المشعودي فعلا مؤرخ شامل وتاريخه تواريخه دقيقة الى حد ما ومنظمة. هذا المشعودي اكو عنده فصل، واحد يسألوه يعطي خواص الولد اللي يجي من ام عربية واللي يجي من ام رومية واللي يجي من ام فارسية. يقول ابن الرومية صفته كذا وكذا، ابن الفارسية صفته كذا وكذا، ابن العربية صفته كذا وكذا. يبين خواص الوراثة. يقول ابو واحد قد يتزوج من نساء متعددة، لكن تلقى كل ولد ماخذ من اخواله، هذا ماخذ من خاله، هذا ماخذ من عمه، هذا واحد ما سيجينا خلال البحث ان شاء الله. اذا العرب تنبهوا الى موضوع قانون الوراثة، معروف عندهم كان، بس طبعا مو معروف عندهم معرفة علمية. يعني معروف قانون الوراثة، يعني خل اقرب لك المعنى بمثل، يعني مثل احنا نعرف اكو عندنا نفط افرض بالجزيرة، لكن هذا النفط شلون نطلعه وشلون ننظمه ونجزئه ونطلع مواد مكوناته الأساسية ونطلع منه ملابس ونطلع منه دواء ونطلع من عنده مواد أخرى ونطلع هذا طبعا مو بهالتفصيل، احنا ما عندنا، نعرف بإجمالنا اكو شيء اسمه نفط، لكنه اللي اجوا واستثمروا منه استثمرت الطاقات العلمية. هاي العرب كانوا يعرفون قانون الوراثة من النوع، يعرف ان الاصل يماثل النسل، هذا هو. اما تفصيلا شنو ما يعرفه، وحتى الاوروبيين ما كانوا يعرفوا، ما يحتاج انت. الى ان اجى مندل وقبلش كم واحد وطلعوا قانون الوراثة وشرحوه، والا تفصيلا قانون الوراثة ما يعرفه. زين خلينا نجي للاسلام نشوف الاسلام هل اشار الى هذا المعنى. يوم من الايام الصحابة قاعدين رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله جالس ما بينهم، وطب واحد من الأعراب يسحب امرأة بيده، يسحبها سحب، دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له: ما شوي اكفف، لطف جوك شوي، شكو عندك؟ ليش الشكل؟ اجى الى ان وقف، قال له: يا رسول الله هذه خانتني، هاي زوجتي. قال له: شنو دليلك على؟ قال له: هاي شوف هذا الولد انا جايبه، انا لوني هدلي تشوفه لوني داكن، مو انا مو لوني مو ابيض، وهي ايضا هشوف هاي لونها امامك، طلعت لي ولد هذا ابيض جدا وشعره اشقر، منين هذا الولد؟ هذا لابد وانها خانتني. قال للنبي: على رسلك، اقعد وتهدى هدى. قال له: تعال، هل عندك ابل؟ اكو عندك ابل؟ عندك نياق وابل اباعر عندك؟ قال له: بلى. قال له: هل ضربت الفحول بالإناث؟ قال له: بلى. قال له: طلع عندك فصيل لا يشبه أمه ولا أباه؟ قال: بلى. قال له: نزع به عرق؟ هذا بقانون وراثة فد عرق من الأعراق، من خال بعيد، من عم بعيد، من جد بعيد، أخذ الخواص الوراثية. ليش تتهم المرأة؟ ليش؟ الولد للفراش، هاي زوجتك وبعقدك، وولدته على فراشك، تجي تدسس الشك ليش؟ ما تحفظ كرامة المرأة ليش؟ ها؟ قال له يا رسول الله إذا هذا ممكن أن يكون؟ قال بلى. قال بلى يا رسول الله الشمع والطاعة. أخذ ابنه وطلق. ها؟ فصريح هذا قانون الوراثة صريح، وأكو آيات كثيرة اللي يحب شوية يتوسع خلي يرجع للتفاسير عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقدر يرجع ويشوف شنو آراء المفسر. آراء صريحة عجيب يعني تهزك بالإعجاب أن الإسلام قبل 1000 سنة يشير إلى قانون الوراثة إشارة واضحة وصريحة. قانون الوراثة إذن المجموع الصفاتي المميز للشخصية والمتكون من تفاعل صفات البيئة والوراثة. إذا عرفنا هذا خلي نرجع الآن إلى الصفات التي أخذها الحسين سلام الله عليه تبعا لهذا القانون. طبعا إحنا أكو عندنا أهم شيء الشخصية يصوغها شنو؟ صوغها التربية، صوغها الحضارة هي اللي صوغ الشخصية بالإضافة إلى ما يتحدر من الوراثة، الأشياء اللي تتحدر من الوراثة. خلي نجي للحسين سلام الله عليه. الحسين أولا ابن رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكد على بنوته يقول كل بني أم ينتمون إلى عصابتهم. يعني إحنا الآن إذا واحد يريد النسبة إلى أمه نقول خوالة عرقوا به، النبي صلى الله عليه وآله يقول دولة الأولاد، واحد إذا عنده بنت وزوجها وجابت أطفال، الأطفال يلحقون أبوهم طبعا ويلحقون عمودهم. ليش يلحقون؟ طبيعي، هذا هم قانون الوراثة وقانون التربية اثنينهن صفات هذا يأخذها من هالمصدرين. لكن إلا بني فاطمة فإنني أنا أبوهم. نبه لي شنو يعني إصرار النبي على هالمعنى؟ شنو اللي يريد يقول؟ يعني الشيء اللي يريده شنو؟ يعني يقول دولة مو تعتبروهم أنتوا أبناء بنت. يعني هذا الوتر اللي ضربوا عليه، وأنا أكثر من مرة هذا أشبعت الموضوع، كانوا العروش اللي عاصرت أهل البيت عروش الأمويين وعروش العباسيين كانوا يلحون على هالنقطة، يردون يبعدون الحسن والحسين عن من؟ عن رسول الله. ها؟ ويلحقوهم يقول لك دول أبناء علي، جايبهم وتجيبهم لرسول الله. ليش؟ هم مو هالقد يضايقون أنه دول ليش أولاد رسول الله، لكن يضايقون على حساب اللحمة مو على حساب أن دول أولاد رسول الله، يعني معناه يستحقون خلافة. ها؟ ودول الخلافة يردوها إلهم، ما يلحشه. وإلا المسألة مو مهتمين أن دول أولاد رسول الله وأولاد علي بن أبي طالب. بعدين علي بن أبي طالب وماكو بجد يعني يلتقي برسول الله، ومو بعيد، هم مصدر واحد. لكن التأكيد على أن دول أبناء بنت، دول أبناء بنت، دول مو مسألة أولاد، ما نقدر نعتبرهم أولاد رسول الله. النبي أكد على هذا المعنى، كان ينظر إلى الغيب من وراء حجب، يريد يقول لهم أن دول أولادي، لا تجيكم هكي مزاعم هكي دعوات، دول يمثلون خواصي. وإلا لولا ذلك لكان معنى قول النبي حسين مني وأنا من حسين تحصيل حاصل، لأن كل واحد يعرف أن الولد يرجع المصدرة، فما يحتاج النبي يقول حسين مني، هو جزء من عنده بلا شك، هو جزء منه. لكن ليش يصر النبي على هذا المعنى؟ يريد يقول من سنخي، هاي من لبيان الجنس، يعني من سنخي من نوعي، يعني بتعبير آخر أنه من خواصي أنا، يعني مو مسألة انتماء دموي وبس، لا، يحمل أخلاقي، نزعاتي، تطلعاتي، عزمي، مكانتي. هذا المعنى تنبه له عمر ابن سعد، عمر ابن سعد تنبه له يوم الطف، يقول لهم للجيوش لو وقف فيكم هكذا يوما كاملا لما حصر ان بين جنبيه نفس ابيه. هذا يحمل عزم ابائه، عزم اجداده. فاعود للموضوع، اذا اللاحظ الحسين ايش اخذ من هذين الاثنين؟ من التربية نعم، ومن الوراثة. اما من الخواص التربوية. الحسين سلام الله عليه تعرض الى نوعين من اللي عادة نسميها مؤثرات. شنو هي؟ المؤثر الاول التربية والوراثة الانفعالية. الوراثة الانفعالية شنو؟ المرأة اذا هي حامل وتعيش اجواء معينة تتأثر بتلك الاجواء. يعني افرض امرأة حامل تعيش في اجواء حربية ينعكس هذا على طفلها، او امرأة حامل تعيش في اجواء مدنية سلمية ينعكس على طفلها. الحسين الزهراء كانت بي حامل شو وقت في وقعة احد اللي انقتل بيها حمزة ابن عبد المطلب، واللي راحوا بيها مجموعة من خيرة الصحابة، والمسلمين عراهم الحزن والكآبة، وبيوت المدينة كانت حزنانة واجواء كان يشودها الحزن. هاي عادة الطفل لما ينولد في اجواء من هالنوع ينولد متسم بالجدية، طابع الجدية، يعني من يفتح عينه مرة الام منطلقة تلاعبه تداعبه، مرة لا والله منطوية على نفسها مألومة. على العموم اكو جوانب ما احب اتعرض لها طويلة، بس اريد اقول خلي نشوف ايش اخذ الحسين من هذه الاجواء، اجواء التربية واجواء الوراثة الخصائص. اما من اجواء التربية احنا نعرف ان جده رسول الله صلى الله عليه واله اجوا جماعة من قريش طبوا على ابي طالب رضوان الله عليه، قالوا له لابو طالب هذا عندنا عمارة، شوفوا هذا اصبح صبي في قريش، صبي صبيح الوجه وشجاع وفارع القامة، زين احنا مستعدين ننطي لك تتبناه ولد، زين وطينا محمد اعطينا اياه لان هذا شفه احلامنا افسد شباننا شتم الهتنا. ما يصير نصبر عليه. ضحك ابو طالب قالوا له ليش؟ قال والله ما انصفتموني تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني الذبحه. اخر شلون شلون الحل شلون يصير هذا ثم صاح له احب ان يراويهم صلابته. قالوا له زين عندنا حل اخر، شي يريد من عندنا هذا ابنك؟ يريد حكم، احنا نملك علينا الان، نضع تاج على رأسه ونملكه علينا. يريد اموال يأخذ من صف اموالنا ما يريد، يريد يتزوج يأخذ ما يريد. نعم تفتل ابو طالب قال له تسمع ما يقول قومك؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذه الدعوة ما فعلت. هذول مشتبهين يصورون انا عندي رغبات مؤقتة. لا لا مو مسألة رغبات، انا احمل رسالة السماء، انا جئتهم بخير الدنيا والاخرة، انا جايهم احمل لهم الهدى، هذول عايشين في ضلال ضايعين، انا اريد ان انقذهم. لما سمعوا ذولا قاموا نفضوا ثيابهم قالوا لا سبيل للوصول الى هذا، تركوه طلعوا. زين تتصور انت لو اراد الحسين سلام الله عليه ان شوية مثل ما نقول بتعبيرنا العامي يشيل ابطه شوية يسكت عن الوضع الاموي، اش كثر كانوا الامويين على استعداد ان يطوا اغراءات؟ اش قد تتصور يعني يطوا الاغراءات اللي يريدها؟ يريد الحسين مو يقول ابن ابي الحديد يقول كأن هذه الابيات قيلت فيه وقد كان فوت الموت سهلا، يقول كان بوسعة ان يخلص من الموت ما يعرض روحه الى الموت سهل عليه، لكن ما سواه ليش؟ وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك العشر تردى ثياب الحشر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. وفعلا الحسين سلام الله عليه يعني الإغراء اللي بدل إليه والإرهاب كل وضعه جانبا ويمم الرسالة التي اختارها الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى اختار لوقت للتضحية. وذني ترى لا تتصور أن الحسين مثلا قتل سنة 60 إيش على رسل هالقضية اعتباطا، لا لا، أكو اختيار بالموضوع، لأنه والتربة أيضا أكو اختيار بها، الله اختار له مصرع، اختار له تربة. الباري عز وجل حكم قانون الاختيار. الآية شوية لفتت نظرك، إن الله اصطفى آدم ونوحا، ها يعني اختارهم. فالاختيار قائم في قانون السماء في جملة من الأشياء. أكو أوقات اختارها، أكو أماكن اختارها، وأكو بنفس الوقت حالات اختارها. الله اختار للحسين أن يؤدي رسالته في ظرف معين، ليكون يتقدم أو يتأخر، لأن الحالة وصلت إلى درجة لو يصير تأخر بالنهضة كان يمكن يتشع الخرق على الراقع. يعني مثل واحد أكو بي قابلية لما تطي دواء يطيب، لا تخلي الداء يتحكم عنده، ما طول المرض استوى ها طارد له بالعجل. ها الحسين هكذا نظر، الحسين شاف أن جسم الأمة الإسلامية راح يتمزق شر ممزق، لأنه انتشر كل ما هو فوضوي وجاهلي، انتشر في تلك الفترة في أيام يزيد. وصل الأمر إلى درجة من الاستهتار بمقدرات المسلمين، بحيث أصبح الحسين يرى الخطر في السكوت، ولذلك تحرك. خلينا نرجع، الحسين أخذ أولا الصلابة ورثها من جده، وبعد وورثها من أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هنسميها الوراثة القريبة. هاي الوراثة القريبة، وإن كان عنده وراثة هو بعيدة، لكن الوراثة القريبة أخذ من جده هذا الموقف، وأخذ من أبيه موقفا لا يقل عنه. تتصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عرضوه إلى إغراء، يعني عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف لما صارت الواقعة من بعد موت الخليفة الثاني، وإجوا أهل الشورى الستة، إجا عبد الرحمن بن عوف قاعد يم الإمام، قال له شوف احنا ما نلقى افضل منك، لكن نريد من عندك شيء. قال له ما هو؟ قال له نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين ابي بكر وعمر، عندك استعداد؟ قال له الامام لا ما عندي استعداد، انت لما تقيدني تعال اعمل، انا لا اكون اعيد النظر، انا الي منهجي اولا، والي طريقتي في فهم القرآن، وإلي رسالتي اللي أعرف شلون أؤديها، أنا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه، أما تجي تكلفني بأشياء كون ألتزم بها لا أنا ما، لأن قد يكون حتى الظرف ما يساعد عليها. يعني تنبه لي، حتى الظرف قد يكون ما يساعد عليها. شلون؟ يعني أفرض مثل التفرقة بالعطاء، تفرقة بالعطاء. في ايام الخليفة الاول كان العطاء من الاموال الخراجية متساوي، الناس كلها تأخذ، كل ما حد يأخذ حصة تساوي الحصة الثانية. اجى الخليفة الثاني قالهم لا انا عندي وجهة نظر، انا احكم المصلحة. هاي النقطة شوية ارجو ان تتنبه لها. كل الكتاب، يعني كتاب السنة والشيعة وكتاب المستشرقين، يقولون ان مدرسة الرأي، مدرسة الرأي كان يقودها منه الخليفة عمر، ومدرسة السنة كان يقودها الإمام علي. شنو يعني مدرسة السنة؟ يعني التقيد بالنص، التقيد ها بالنص. شلون؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى قوله والمؤلف قلوبهم. أكو حصة بالزكاة المن للمؤلف قلوبهم، يعني اللي ايمانهم ضعيف، اللي شوية ما معتنقين الدين اعتناق كامل، يطيهم شوية فلوس يقوي ايمانهم، يدنيهم للاسلام اكثر. ها لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلف قلوبهم، انما فرض الاسلام عندما كان ضعيف، كان الاسلام ضعيف يحتاج الى واحد يوقف الى جانبه، يريد يجيب رؤساء القبائل، يجيب اصحاب النفوذ. الان الاسلام قوي ما بحاجة لذولة، على شنو نطيهم ذولة؟ ما نطيهم خلاص. منع شهم المؤلفة. يعني قالوا لي انت جيت خالف بهذا النص، قالوا لا انا استرشد بروح النص. ماكو احنا عندنا في تعبيرنا مثل ما يقول الدكتور احمد امين، يقول اشبه شيء بما نقوله اليوم ان فلان يتصرف بروح القانون مو بنص القانون. اكو واحد يتصرف بنص القانون، واحد لا بروح القانون. كأنه يريد يقولهم العلة اللي يدور، يعتبر ان هاي علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني ان الله عندما فرض سهم المؤلف قلوبهم، لان العلة ضعف الاسلام، الان الاسلام صار قوي، انتفت العلة انتفى الحكم. زين لا هي موجي قد يخالفوا الصحابة بها. اكو عند مثلا اراء، زين يعني مثلا الخيل ما عليها زكاة، الخيل ما عليها زكاة، فبعد ذلك هو فرض عليها زكاة. ليش؟ قال في يوم من الايام احنا ضعفاء كنا نحتاج الخيل ونركب عليها مثلا ونقاتل، الان بعد ان اصبح الاسلام قوي وهي الخيل صارت للتباهي، صار مو مال الحرب، واحد يشدها بالمربط ما لا يتباهى بيها ناخذ عليها زكاة. نبه مثلا من هالنوع، هذا شو نسميه؟ نسميه مدرسة الرأي، تحكيم الرأي بالنص، يعني استلهام المصلحة من وراء النص. اكو لا والله مدرسة النص، يعني ما يوخر عن النص قيد شعره. هل الذي جماعة طبوا على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له يا ابا الحسن انت اجيت الى الحكم، هذا بيت المال عندك متروش ذهب وفضة، انت ما يصير تشيل تطي الى واحد من الناس العاديين من الموالي ها حصة، ومثلها تطيها الى شاعر العرب الى جرير عينا تطي نفس الحصة. قلهم ادري النص شي يقول، ها هاي الاموال اموالهم ولام التمليك تقتضي التشوية، هاي الاموال الهم لازم اشاوي ما بيناتهم. قالوا له ما يصير هالشكل، هذا جاملة، هذا شاعر، هذا عند لسان، هذا يدافع عنك، هذا صحيفة سياسية. قلت لهم عجيب، يعني تردون من عندي اتلاعب بالقرآن من اجل ارضاء نزواتكم؟ ما مستعد، انا ما ممكن اخالف القرآن ابدا، انا التزم بالنص. وهذا المعنى هو مفروغ من عنده، كل من كتب في حياته يعرفه، وكل من كتب في حياة من قبله هم يعرفه تماما. فهالموقف الصلب عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث لو كان الناس في جانب وهو بجانب ما يهمه، مو هو كان يقول لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة شالكيه، قلت لا تستوحشون، حتى اذا ذولا اللي يمشون بدرب الحق قليلين لا تستوحشون من هالدروب، لان الحق هو يؤنسكم، الحق هو يؤنسكم. زين في هالصلابة اللي عند ابيه وعند جده ورثها وثبتها يوم الطف، بعد شو ورث من ابائه؟ ورث من ابائه الاريحية مولانا، من يعني الوراثة البعيدة، جد عبد المطلب، جد عبد المطلب لما حفر زمزم وحفر الابار الاخرى، العرب كانت في امس الحاجة الى المياه، ايش كان يسوي؟ يطلع المياه ينبذ بها الزبيب، يحط بها الزبيب حتى تذهب ملوحتها، ويشقي الناس، يطي قريش من دب ومن درج، يطعم الطعام، وين يضع الطعام؟ على رؤوس الجبال حتى للطير. هذا المعنى اللي تمجد به شعراء الهاشميين، هاي كلها الخواص اخذها الحسين سلام الله عليه، اخذها هالخواص الوراثية والخواص التربوية، فصارت مجموع الصفات اللي تفاعلت اخذها الحسين بطريق الوراثة، ميزت شخصية الحسين هذه الخواص، خواص جدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبر عنا بأن ولدي، هذان ولداي يحملهما على صدره، يقول ذول خواص بيهم. نبه لي من بعد هذا، خلي نرجع إلى معنى آخر. أنا لمحت لك خلال البحث قلت لك الله عز وجل اختار للحسين سلام الله عليه كل بيئة اختارها له. اختار لأولا بيئة ولادته، وإن كانت بيئة ولادته بالمدينة المنورة. اختار للحجر اللي رباه، اختار لحجر رسول الله، ترعرع في حجر النبي. بعد شي اختار له؟ اختار للبيئة الثانية اللي راح تضم الى ان تقوم القيامة، ياهو البيئة الثانية كربلاء. زين احنا الان كربلاء يعني ترى ما نتعامل وياها كتربة، نتعامل ويا كربلاء كتراب اندفن به الحسين. وهي وان كان البعض يقول انتو عندكم هالنظرة هاي، شلون يقول شنو اصراركم على هالتربة هاي تصلون عليها، شلكم بيها، ها شنو تجي تعبدون صنع؟ لا يا اخي مو هالشكل. اولا احنا ان وجدت التربة او ما وجدت، ما وجدت نصلي على حصير ما عندنا مانع، نصلي على ورقة، على ورقة شجر، لكن حيث تتوفر التربة نفضلها على غيرها. ليش؟ هاي التربة احنا ما نتعامل وياها كتراب ضم الحسين، لا نتعامل وياها كبيئة. هاي البيئة مثل بها الحسين شنو؟ اروع الخصال الكريمة مثلها على هذه التربة. الحسين اعطانا دروس، فتحنا مدرسة على تراب كربلاء. شنو المدرسة؟ مدرسة بها صلابة. نعم نزل الحسين بمجرد ان نزل في كربلاء رسم لقومه ولجماعته، رسم لهم الدور اللي راح يلعبوه على هذا التراب، لان هذا التراب راح يبقى كتاب يخزن لنا الذكريات. يعني ارجوك هذا لما واحد من الشعراء يوقف على تراب الحسين سلام الله عليه، عندما يوقف على تراب الحسين ويستلهم من عند المعاني، هذا جاي يقرأ، وين يقرأ المعاني؟ هي مكتوبة على التراب المعاني؟ لا، مكتوبة في الاجواء النفسية بالوعي ان الحسين على هالتراب ايش مثلنا؟ مثلنا الاباء، مثلنا المروءة، جيم مثلنا الاخلاق الكبيرة، مثلنا التضحية، مثلنا الصلابة، كلها جسدها على هذا التراب. خلالك تربة كربلاء مرتبطة بمشاعرنا، ما خلاها تربة عيش بعيدة عن اذهاننا. ارجوك الان اي شيعي في شرق الارض وغربها، اي موالي لاهل البيت، اذا ذكرت عنده كربلاء رأسا يقفز الى ذهنه شنو؟ يقفز الى ذهنه انها وعاء التضحيات، وعاء الموقف الحر، وعاء الكرامة. اذا انا وامثالي مثلا الحسين سلام الله عليه لما تمر علينا ذكرى رأسا تقفز اذهاننا وين؟ الى ما اختاره الله له من مكان. وش يقول بخطبته؟ يقول وخير لي مصرع انا لاقيه. هذا المكان المصرع مفعل، يعني يجي باسم الموضع ويجي باسم الهيئة. وخير لي مصرع انا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. وشوف النقطة اللي أشر إليها، يقول كأني بأوصالي، اللي راح يتقطع شنو؟ اللي راح يتقطع جسمي، موقفي ما راح يتقطع أبدا. فعلا فعلا موقف الحسين ما انقتل. موش يقول له واحد من الشعراء، يقول له طلعت على الدنيا حساما مهندا، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى، تمجد قوم بالخلود، وانني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. ايا واحدا من خمسة ان ذكرتهم ذكرت بهم في كل وجه محمدا. اذا في واقع الامر هل اختيار هذا اللي اختاره الله عز وجل لهذا الرجل، اختار للموقع هذا ليعيش هذا الموقع في مشاعر المسلمين؟ يعني في الواقع احنا لا تتصور ان الحسين واريناه بتراب كربلاء وصرنا بعيدين عنه، لا والله، والله سيدي ابا الشهداء على البعد انت بين جوانحنا، انت في مشاعرنا، انت في قلوبنا، في وعينا. نعم اذا اهم شيء هالاختيار هذا اللي اصروا اهل البيت على ان يذكرونا به دائما. شون بيش يذكرونا؟ يذكرونا بهالتربة. فهي التربة ترى انا عند اجي اولا قطعة من الارض اسجد عليها والارض صالحة للسجود. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هاي ناحية. الناحية الثانية ان هاي التربة ممكن ان تكون ملوثة ترفع جبهتي. الثالثة اني بس شوية عيني توقع عليها وانا عندي وعي شوية متنبه شنو تربة كربلاء ماذا جرى عليها، انصرف رأسا الى المثل العليا التي سكبت على واقعة الطف. ها؟ واحد من الشعراء يقول للحسين وفرجت الزمان عن خشعة الفجر على مهدك الزكي الضاحي، فرأيت النبي يفتض في سمعك آيات وحيه النفاحي، والبتول انتفاضة تبعث الزهو حييا في هادر الأفراح، وعليا يريك أن قطاف الفتح يشتار من لهيب الجراح. هكذا لحت قمة من كرامات وموجا مزمجرا من طماحي، ومدى ليست الكواكب إلا نصبا في طريقه اللماح. إذن الاختيار هذا اللي الله عز وجل اختار للحسين، اختار لبيئة يكون بيها ختام حياته الجسدية مو ختام حياته المطلقة. لا، الحسين ما مات ولن يموت، لكن هاي الحياة الجسدية الشلو اللي قطعوه على تراب كربلاء اختار الله له هذه التربة لتعيش في مشاعرنا. إذن أبا الشهداء نحن نردد مع أديب الطف، لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نرغب إليك أن تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أهيم على طريق الشوق وجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي، أهيم على طريق الشوق وجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي، وأنهل من موارد صافيات، وأنهل من موارد صافيات، وأدعو السالكين وأدعو السالكين للخير ويرزي. إذا لم تهدني للحق ربي فإني للغواية شر صيدي. فهب لي من لدنك الحب أمضي بدرب الغائمين بدون قيد. وهب لي في حنايا القلب نورا يا رب. إن كنت قد فرطت في صغري فإنني اليوم قد أفرطت في الندم. وإن قلبي من التوحيد ممتلئ والشكر دأبي وآي الذكر من كلمي. وديدني هيبة المولى وخشيته
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. إيران والسعودية ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة، ومصر تبلغ ترامب رفضها المشاركة بخطته. حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال، وواشنطن تهدد. المقاومة الفلسطينية توقعها أفراد قوة إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب